الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لعله وقع وهم في اسمي القرطبي. ماذا سجلتم؟ ما اسمه القرطبي؟ صاحب الجامع يحكم القرآن. ما اسمه؟ ها؟ أنتم كتبتم أحمد، والصواب محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله. شيخه أبو العباس ما اسمه؟ أحمد بن عمر. نعم، صاحب المفهم. نبدأ إن شاء الله. تفضل.
قال لأن قال إلا بعد تبقى أرهبوا في طلب العلم. قال الدجاج في كما في قتل القدير عند قول الله عز وجل عن مخبرا عن موسى عليه السلام أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا وبما فعل موسى عليه السلام وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم في ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد طلب نهايته وأن يتوضأ لمن هو أعلم منه.
ذكر أهل العلم أن الحفظ السريع سرعان ما ينساه الإنسان، وأما الذي يتتعتع فيه هذا يثبت أكثر، فلا تعتمد على سرعة الحفظ. فقد تقدم أن طريقة السلف في حفظ العلم التكرار والمداومة على ذلك. تفضل. المؤخرة هنا نسمع من واحد منكم. ما عندكم حفظ؟ احفظ فكل حافظ إمامه، والعلم هو الحفظ، وإنما تحفظ الشريعة بحفظ أدلتها وأحكامها وسننها وأثارها. طيب نبدأ التسميع جنزة كلكم مرة واحدة إن شاء الله. الدرس الرابع: إخلاص النية في طلب العلم. قال البيهقي رحمه الله: أحمد بن الحسين أبو بكر. قال الذهبي في السير: قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر، اعتنى بمؤلفاته والسنن الكبرى له تشهد بذلك. قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله أبو عبد الله ابن البيع النيسابوري، أليس هو صاحب المستدرك؟ نعم، ثقة حافظ له مؤلفات، وهو من أشهر مشايخ البيهقي، أشهر مشايخ البيهقي من هو؟ أبو عبد الله الحاكم ابن البيع، ولهذا يكثر في السنن الكبرى من قوله: أخبرنا أبو عبد الله، أخبرنا أبو عبد الله، هو هذا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا علي بن حمشاد بالدال، عندكم دال ضع عليها نقطة، علي بن حمشاد ابن دستويه بن نصر شيخ نيسابور من الثقات الحفاظ، علي ابن حمشاد قال: حدثنا الحسن ابن سفيان ابن عامر أبو العباس الشيباني صاحب المسند، صاحب المسند. قال: حدثنا إسحاق ابن إسماعيل الطلقاني كذلك ثقة أخرج له أبو داود كما في التقريب. قال: قال ابن المبارك، ابن المبارك هو عبد الله ابن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه عالم، جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وكان ناصحا للمسلمين، ينصح بأخذ العلم عن أهل السنة كما جاء في قوله: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد تقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. هذا ينصح من جاء يطلب العلم بأن يطلب العلم عند أهل السنة الذين عرفوا بالمعتقد الصحيح واتباع السنة ومجانبة البدع ولزوم طريق السلف. وهكذا جاء عنه كما في تذكرة الحفاظ أنه كان يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوال. إذن هذا أيضا ينصح بمجالسة من؟ ها؟ أهل السنة وأهل التوحيد رحمه الله تعالى. عبد الله بن المبارك إمام خراسان. طيب إذا قيل بمكة عبد الله فهو من؟ إذا قيل بمكة عبد الله فهو من؟ تفضل. إذا قيل بمكة عبد الله فهو من؟ تفضل. الله المستعان. إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير. إذا قيل بالمدينة عبد الله فهو من؟ فهو ابن عمر. طيب إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل بمصر عبد الله فهو ابن عمرو ابن العاص، وإذا قيل بخراسان عبد الله فهو ابن المبارك. علم؟ طيب إن شاء الله. عبد الله بن المبارك إمام خراسان رحمة الله عليه. قال قال ابن المبارك ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عز وجل. هذه الآثار كلها فيها الحث على إخلاص النية في طلب العلم. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار أبو علي النحوي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شافر الصائغ كلهم ثقات. حدثنا أبو معاوية الغلابي قسان بن المفضل البصري ثقة كذلك كما في تاريخ بغداد، كل هؤلاء ثقات. حدثني وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة الحافظ إمام في الحديث قال سمعت سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله إمام أهل الكوفة، إمام أهل الكوفة يقول لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم أو الحديث لمن حسنت فيه نيته. نقرأ الأثر الثالث ثم نأتي إلى بعض الأدلة على أهمية الإخلاص في طلب العلم. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ تقدم، من هو؟ محمد بن عبد الله الحاكم. قال حدثنا بكير بن الحداد أحمد بن محمد بن سهل أبو بكر البغدادي المعروف بكير الحداد، لو بحثت في كتب الرجال والتراجم عنه بهذا الاسم لا تجده، بكير الحداد لا تجده، لأن اسمه من؟ أحمد بن محمد بن سهل، أحمد بن محمد بن سهل أبو بكر البغدادي المعروف بكير الحداد. فإذا بحثت بكير الحداد في كتب الرجال ما فيش. طيب إذا تبحث عن اسم من؟ أحمد بن محمد بن سهل. نعم، وهو ثقة كما في تاريخ الإسلام للذهب. حدثنا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلم كذلك ثقة كما في تاريخ بغداد. حدثنا سعد بن الزنبور كذلك، كلهم ثقات. سعد بن الزنبور قال سمعت فضيل بن عياض ثقة إمام عابد كما في التقريب، فضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، ولا يقبله إذا كان خالصا له إلا على السنة. هذه الآثار فيها الحث على إخلاص النية. يقول أهل العلم يجب على طالب العلم أن يخلص النية في طلبه. يقول أهل العلم يجب على طالب العلم أن يخلص النية في طلبه، لأنه لا ينفع عمل لا نية لفاعله، لأنه لا ينفع عمل لا نية لفاعله، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه. وأول حديث صدر به الإمام البخاري صحيحا ما هو؟ إنما الأعمال بالنية، قال ابن رجب رحمه الله إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. أول حديث صدر به البخاري صحيحا إنما الأعمال بالنيات، قال ابن رجب يعني في جامع العلوم والحكم إشارة منه يعني من الإمام البخاري رحمه الله إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأن مدار قبول الأعمال على الإخلاص، والإخلاص يجب أن يكون في الدين كله، في عقائده، في عباداته، في أحكامه وتشريعاته. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وفي صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. إذن أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم الفهم، ثم العمل، ثم النشر. من قال ذلك من السلف؟ قد ذكرنا في مقدمة ابن المبارك كما جاء في جامع بيان العلم وفضله، قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم الفهم، ثم العمل، ثم النشر. كم هذه؟ كم طريقة السلف في طلب العلم؟ كم؟ خمس ولا ست؟ ست. أول العلم النية، يشير إلى إخلاص النية لله عز وجل من أجل أن توفق. وإذا علم الله عز وجل من العبد صدق النية أعانه ووفقه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. أول العلم النية ثم الاستماع، لا بد من استماع العلم وحضور حلقات العلم ودروس العلم، لا بد من ذلك، لا يتحصل العلم إلا بذلك. ثم الاستماع، ثم الحفظ، لا بد من العناية بحفظ العلم كما تقدم، ثم الفهم، تفهم النصوص على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه، لا بد من فهم النصوص على فهم السلف، ثم الفهم، ثم العمل. سيأتي هذا كله أيضا في الأبواب. ثم العمل، ثم النشر، نشر العلم، تبليغه، بيانه للناس، لا بد من ذلك. ومن تدبر كتاب الله عز وجل وجد أن الدين يقوم على أصلين عظيمين: الأول بيان الحق للناس ونشر العلم، والثاني الرد على أهل الباطل والتحذير من الباطل. من تأمل كتاب الله عز وجل وجد أن الدين يقوم على أصلين عظيمين. ما هو الأصلان؟ الأول بيان الحق، والثاني التحذير من الباطل، التحذير من الباطل. ذا نشر العلم أمر لا بد منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من يذكرنا بالأبيات التي تنسب إلى الشافعي في فوائد الرحلة في طلب العلم؟ تفضل، قم، قم من أجل أن يسمعون. من حفظ بإتقان تفضل. سيد من يذكرنا بأثر الإمام أبي عبد الله بن مندة؟ تفضل. قل قال الإمام أبو عبد الله بن مندة رحمه الله كذا. من حفظ أثر أبي عبد الله بن مندة بإتقان وهو في السير في سياق يعني مختصر وهو في طبقات أبي يعلى في سياق أتم، ما هو السياق الذي في السياق؟ ها؟ في سير أعلام النبلاء قال أبو عبد الله بن مندة رحمه الله في سير قفت الشرق والغرب مرتين، ما هي الزيادة في طبقات أبي يعلى؟ ها؟ فلم أتقرب إلى كل مذبذب ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. من حفظ الأثر؟ ها؟ تفضل. نعم. تفضل. الفضيل بن عياض رحمه الله له آثار تقرر طريقة السلف في التعامل مع أهل البدع، أين ذلك؟ في أي كتاب؟ آثار طيبة مباركة نقلت عن الفضيل في غير ما كتاب وجمعت في أي كتاب من كتب الآثار؟ في كتاب الحلية لأبي نعيم، في كتاب الحلية لأبي نعيم بالأسانيد الثابتة عن فضيل بن عياض رحمه الله، وهكذا في كتاب الشريعة للآجري، وهكذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. الفضيل بن عياض رحمة الله عليه له آثار طيبة في تقرير طريقة السلف في التعامل مع المخالفين. نعم، سيعتنى بذلك. لو رجعت إلى الحلية لأبي نعيم لوجدت آثارا تشرح صدرك وتجعلك بعيدا كل البعد عن أهل الضلال وعن أهل الانحراف، وتجعلك ملازما للسنة ملازما لأهلها، لأن السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يجاملون أحدا في الدين. آثار قوية تبين موقف السلف رضوان الله عليهم بالتعامل مع المخالفين، لا مداهنة ولا مقاربة مع أهل البدع والأهواء حتى تسلم من الشر ومن الضلال ومن الإنحراف. ولو سلكنا سبيل السلف رضوان الله عليهم لنجانا الله من الوقوع في الضلال والانحراف. وكل خير في اتباع من سلف، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.